بعمق 7000 قدم تحت سطح الماء شمال شرقي الهادي عالم بعيد لا تصل إليه أشعة الشمس. إنها طبيعة غريبة نادرا ما يراها إنسان. تفيض مياه ساخنة جدا محملة بمزيج غني من المعادن والجراثيم. تعيش مجموعة متنوعة وغريبة من الحيوانات في هذه الينابيع البركانية بسبب كمية الطعام الكبيرة المرتكزة على الحياة البكتيرية. سنسافر اليوم حوالي 200 ميل جنوب غربي جزيرة فانكوفر لنكتشف شقوق إنديفر الحارة. وسوف نلتقي بعثة علمية تجري أبحاثا بيولوجية وجيولوجية في هذا النظام البيئي. وسوف نراقب المساعي الكندية لحماية شقوق إنديفر الحارة. وسنعمل مع أساتذة متخصصين في مشروع رافل، وهو برنامج وضع لتلامذة يعملون على استكشاف الحياة البحرية. وأخيرا سوف نكتشف طريقة عمل العلماء في هذه الأعماق مع هذه الغواصة المشغلة عن بعد. عام 1977 قام العلماء والباحثون باكتشاف مذهل. تؤوي شقوق بركانية في عمق البحر قرب جزر غالاباغوس كائنات وجماعات كثيفة لم يعرفها العالم من قبل. لقد اكتشفوا واحة خصبة في مكان كان يعرف سابقا بالصحراء التي لا تصلها الشمس. كمعامل تعمل على البخار ودواخين تحت الماء تطلق مياه محملة بالمعادن حرارتها 700 درجة فهرنهايت. شهد الباحثون الذين كانوا مزودين بغواصة ألفن وبالكاميرات عالما غريبا من المياه الحارة.
لقد درست أنواع الحيوانات الموجودة في الفتوحات المائية واكتشفت أن هذه الحيوانات مختلفة. أما المدهش في فتوحات المياه الحارة في العالم كله هو أن الحيوانات التي تعيش فيها قد تأقلمت مع ارتفاع حرارة مياهها. الحيوان الرئيسي في المياه الحارة هو الطحلب البحري، بالإضافة إلى الديدان والحيوانات التي تحمل البكتيريا في داخلها. إنها تنمو بسرعة كبيرة لدرجة أن كل شيء يتغذى منها. وعندما اكتشفنا هذا في الفتوحات أول مرة كان هناك نوعان منها فقط، مما يعني أنها تتكاثر بسرعة أكبر من غيرها من الكائنات البحرية.
عندما اكتشفنا الفتوحات أول مرة سنة 77 كان هذا بمثابة اكتشاف لأول بيئة معروفة تغذيها طاقة التركيب الكيميائي. لقد عرفنا بأمر التركيب الكيميائي قرابة نهاية القرن 19، ولكن الأمر اقتصر على بضعة ميكروبات نادرة تنمو قرب الينابيع الحارة وعلى الأرض، أمنت الطاقة لنفسها فقط وليس للبيئة كلها. أوضحت الاكتشافات أن الحيوانات التي تعيش حول فتحات المياه الحارة لا تعيش على المواد التي تأتي من أعالي المحيط. هي تأكل من المواد البكتيرية التي تتغذى من الينابيع البركانية الموجودة على الشاطئ. وكان هذا اكتشافا أذهل العالم.
Thank you.
اجتمعنا برئيس الأبحاث في جامعة واشنطن توماس جي تومسون من بعثة أستوريا أوريغون. خلال 8 أيام وضمن بعثة للغطس العميق، سافرنا إلى منطقة الأخاديد الحارة في خوان دي فوغاريدج. تمتد على شواطئ المحيطات سلسلة جبال وأودية يبلغ طولها 40,000 ميل. هذه هي الأماكن التي تتقارب وتتباعد فيها الصفائح الهشة التي تشكل القشرة الأرضية. تتصاعد الماجما في الشقوق ما بين الصفائح وتلاقي مياه البحار الباردة فتتجمد. تنساب مياه البحار إلى الأعماق ثم تعود فتصعد بعد أن يتجمع الكثير من المواد المعدنية. تتصاعد المياه الحارة عبر الشقوق وتتكدس المعادن على أحيادها البحرية. على عمق 1.5 ميل يمنع الضغط الذي يبلغ 2 طن في الإنش المربع الواحد المياه الساخنة جدا من الغليان.
إن أكثر الحيوانات التي تنقرض على الأرض هي الحيوانات التي تفتقر إلى الأكسجين وإلى التركيب الضوئي. فكروا بأمر النيزك الذي ضرب الأرض فحجب الشمس وماتت النباتات ثم الديناصورات. كذلك التغير في مستوى سطح البحر، فهو أيضا يؤثر على الحيوانات الموجودة على اليابسة. ونحن إذ نرى هذه الحيوانات هنا اليوم لأنها لم تنقرض يوما، ولم تتأثر بالنيزك أو بارتفاع مستوى البحر أو اختلاف المناخ، وهي تعيش في بيئة ثابتة في قعر البحر. وما دام الأكسجين يصل إليها فهذه الحيوانات تبقى حية ولا تتعرض للانقراض.
عند الوصول إلى موقع شقوق إنديفر الحارة يجب على العلماء القيام بمجموعة كبيرة من الاختبارات قبل الغطس. تحضر مجموعة من أدوات الملاحة ويتم إنزالها إلى قعر المحيط. هذه الرادارات تساعد في الملاحة وتوجه غواصة الغطس، كما تساعد على رسم خريطة لقعر المحيط. ويتم إنزال آلة سمعية من السفينة لكي تقيس مدى فعالية الرادارات. هذه الرادارات تحدد موقع السفينة على سطح ذي بعدين أو 3 أبعاد.
قبل القيام بالغطس نجري تأكيدات ما قبل الغطس، فنتأكد من سلامة الغواصة الميكانيكية ومن الوضعية الصحيحة للكابلات ومتانة التوصيلات وإلى ما هنالك. نحن متحمسون جدا ويبدو أن الطقس جيد. لدينا الآن فرصة رائعة للقيام بغطس من الدرجة الأولى.
إن الآلة الأساسية في رحلة الاستكشاف هذه هي الآلة المسيرة عن بعد روبوس، وهي تابعة للجمعية العلمية الكندية للغطس. يتطلب هذا النوع من الأبحاث قدرا كبيرا من الليونة. تمثل هذه الغواصة المتعددة المزايا وغير المزودة بفريق عمل وسيلة فعالة لاستكشاف عمق البحر. تبث كاميرات ذات تقنية عالية الصور للسفينة الموجودة على سطح الماء. وهناك أيضا أذرعة متحركة تتيح للتقنيين تجميع العينات والاحتفاظ بها حتى نهاية الرحلة. هذه الأذرع تفيد أيضا في تركيب المعدات وفي استرجاعها.
لدينا ثلاثة مصابيح كبيرة، قوة كل منها 500 وات، أي ما يساوي 1500 وات، بالإضافة إلى مصباحين متوهجين، أحدهما على الكاميرا والآخر هنا، ما يجعل لدينا 1000 وات من الإضاءة.
لقد تم استعمال الغواصات الحديثة المشغلة عن بعد لتلبية كل الحاجات في علوم البحار. تسهل غواصة روبوس عملية جمع المعلومات عن أسرار أعماق البحار.
يمكن تشبيه الغواصة روبوس بالولد المدلل. لقد رافقناها منذ ولادتها ولذلك نشعر بالسعادة لما وصلت إليه.
يربط حبل من الفولاذ الصلب غواصة روبوس بالسفينة الموجودة على سطح الماء، ويتم بث المعلومات عبر أسلاك مصنوعة من الفايبر موضوعة في داخلها. يحمي قفص مصنوع من الألومنيوم غواصة روبوس من الموجات المحيطية ومخاطر التحميل والتفريغ لسفن الدعم في البحر. يصل سلك متين هذا القفص بالغواصة ويسمح لروبوس بإتمام مهمتها بينما يمتص القفص الموجات الصاعدة والهابطة. هنا يتم التحكم من غرفة صغيرة مليئة بالشاشات والمعدات. يتجمع تقنيون وعلماء في هذه الغرفة الحارة. يستمر هذا النوع من العمل على مدار الساعة ويمكن لروبوس أن تبقى في القعر.
ها هو قطع المنشار، وبعد 5 أيام كبر هذا الشيء وهو على علو متر من هنا.
أحد أهداف هذه البعثة هو وضع آلة متصلة بأحد هذه الأعمدة لقياس نظام الشقوق الكبرى، وتملأ الحركة البركانية بسرعة هذا القفص برؤوس معدنية، وبعد ذلك ترفع إلى السطح من أجل دراستها. تؤمن غواصة روبوس للباحثين فرصا لوضع المعدات في الشقوق وحولها، وتمتص آلة كبيرة تحركها إحدى أذرع الغواصة عينات الحيوانات والرواسب والمياه من قعر البحر. لكل عينة أنبوبها الخاص. وتهتم غواصة روبوس بالديدان والكائنات الأخرى. ولكي نسمح لروبوس بالبقاء في القعر ولجمع عينات إضافية تستعمل آلة تسمى المصعد. هذا المصعد يعمل في القعر كعبوة لحماية روبوس، ما يخولها البحث عن فرص لتجميع العينات. عندما تمتلئ العلبة تذهب إلى المصعد، وعندما تمتلئ كل العلب يعود المصعد إلى سطح الماء. عندما تعود الغواصة إلى السفينة يسارع العلماء لاسترجاع العينات، ويعمل طلاب قسم علوم البحار مع العلماء في مهمة تصنيف أنواع كثيرة من هذه العينات.
هنا في قعر البحر أجد أشياء كثيرة لا أجدها في اليابسة. هناك الكثير من المناظر الخلابة أشعر وكأنني موجودة في الطبيعة. أنا أعرف عندما أنزل إلى قعر البحر أنه لم يسبق لأحد أن رأى هذا المكان أو أتى إليه، وقد أكون أول من رأى هذه الحيوانات المميزة.
إحدى أهم النقاط في هذه البعثة والبعثات الأخرى إلى شقوق البحر العميقة هي رسم خريطة لقعر البحر. تمنحنا ابتكاراتنا التقنية فرصة لم تكن متاحة من قبل، وهي رؤية ودراسة القعر بتفاصيله المذهلة. على متن السفينة نجد الكمبيوترات التي تدرس الملايين من المعطيات لتكوين صورة متحركة ثلاثية الأبعاد. هذه هي الخرائط الأكثر دقة لقعر البحر. تطبع نسخ ملونة من هذه الخرائط، وتجمع كاميرات رقمية مركبة على الغواصة مئات الصور الفردية. ولكي تتمكن من العمل في قعر البحر، على السفينة أن تبقى ثابتة في مكانها. تضبط الكمبيوترات موقع السفينة بصورة مستمرة، آخذة بعين الاعتبار التيارات والرياح والمد. أقدمت الحكومة الكندية على تصنيف حقل إنديفر كواحد من مناطق المحيط الهادي المحمية الأربع. بعد تصنيفها سوف تحافظ هذه المحمية على القيمة البيئية لهذه المنطقة، وسوف تكون مجالا للأبحاث البحرية. وسوف تصبح كندا إحدى البلدان الساحلية القليلة التي قلبت معايير النقص في بيئتها البحرية. عالم القسم الكندي للأسماك والمحيطات براين سمايلي هو أحد الباحثين الموجودين في البعثة.
أظن أن معظم الناس يفكرون في أماكن مثل بانف ويلوستون، ومن المضحك أنه عندما نبتعد عن الشاطئ ونتقدم باتجاه أول المناطق المحمية والتي ننظر إليها الآن، وهي منطقة الفتوحات الحارة، تبدو شبيهة جدا بما قد تجده في يلوستون أو في بانف. هذا الأسبوع في إنديفر كانت لنا تجربة فريدة، إذ رأينا التعاون الضروري بين الجيولوجيين والكيميائيين والبيولوجيين لجمع المعلومات والخبرات والمهارات بعضها مع بعض من أجل التوصل إلى فهم أفضل لهذه البيئة. نحن نرى فتحات إنديفر الحارة كلؤلؤة في الشبكة البحرية الكندية المحمية.
كان هناك عدد من أعضاء الفريق العلمي في بعثة إنديفر هذه، أساتذة في مادة العلوم للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة يمثلون مدارس كندية وأمريكية أتوا للمشاركة في دراسات مختلفة كجزء من مشروع رافل. يشمل رافل البحث والتعليم والاستكشافات. وهذا يتضمن تفاعل أساتذة العلوم المتحمسين والمهتمين بفرص الاشتراك في البحث حول جغرافيا البحار. وهكذا يمنحون تلاميذهم المحبين للعلم فرصة المشاركة في الخبرة في مجال البحث العلمي.
أنا معلمة ونحن نرسل هذه إلى القعر. عندما نعود إلى المدرسة في فصل الخريف يمكننا أن نعرض أمام التلاميذ ماذا حصل للأكواب في القعر. ينضغط الهواء الموجود داخل السيروفورم ويسحب كله، مما يؤدي إلى تقلص الأكواب. ثم نسأل التلاميذ إن كانوا يعرفون ما الذي حصل للأكواب وكيف تغيرت. هكذا تصبح عندما يسحب الهواء منها. إنه اختبار بسيط، ولكنه يظهر كيف أن ضغط الماء يستطيع أن يسحب الهواء من هذه الأكواب.
أظن أن مشروع ريفل قد حقق نجاحا كبيرا. لقد أتيحت لنا فرصة مراقبة العلماء عن كثب، بدءا من التكنولوجيا البسيطة وكل ما يوجد بينهما. عندما أعود سوف يحرك الأمر لا تلميذا صغيرا فحسب، بل المدرسة بأكملها.
تعود سفينة تومبسون مع طاقمها المؤلف من العلماء والمعلمين وفرق الدعم إلى مدينة فيكتوريا الكندية. لقد أدى التعاون بين الباحثين الكنديين والأمريكيين والأوروبيين إلى وضع مشاريع مستقبلية مشتركة لعالم ما تحت البحار.
إن الإبحار تجربة مكلفة وصعبة، وتحتاج إلى خبرات كل الأشخاص المعنيين، ولا يمكن تقسيم المهمات، فلا بد من التعاون بين العلماء وكل المجموعات. كل مجموعة تجلب بعض المال وبعض المهارات، وهذا النوع من التفاعل مهم جدا على مستوى العمليات. فنحن بحاجة إلى عالم كيميائي وعالم جيولوجي وإلى الشخص الذي يعمل على السورفايد، لكي تصبح الأمور منطقية بالنسبة إلى العمل الذي نقوم به.
إن إحدى أهم النظريات التي نحملها تتعلق باستكشاف الكواكب الأخرى لمعرفة ما إذا كانت عليها حياة أم لا. بعد العمل الذي أجريناه في قعر البحر على البراكين، اكتشفنا أنه يمكن للبراكين تحمل الحياة بدون وجود الشمس، وهذا المفهوم يخولنا جلب أجزاء من كواكب أخرى يحتمل أن نجد فيها حركة بركانية في المياه السائلة، حيث إن الكربون موجود دائما في أي مجموعة كواكب. لذا فالجمع ما بين هذه المكونات في فترة طويلة مؤهل لتوليد حالة نستطيع تمييزها. أظن أنه خلال فترة حياة أولادي يمكن الانتقال إلى كواكب للبحث عن الحياة في مكان آخر وحتى خارج النظام الشمسي. يجب أن يكون لدينا فكرة عن الأماكن التي يجب أن نبحث فيها وعن كيفية إيجاد الحياة. ما هو الكوكب القابل للحياة والكوكب غير القابل للحياة؟ هذه أسئلة يجب أن تطرح، لأنها أبعد من الأعمال اليومية التي نشارك فيها كلنا، وهذا ما يجعلني متحمسا. أنا مندهش لمجرد التفكير في أنني سأساهم في فهم إمكانية وجود حياة على الكوكب.